بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الجمعة 21 من شهر رمضان لهذا العام. سؤال يكثر إيراده حول زكاة الفطر وإرسالها إلى البلاد لمن يقيمون في هذا البلد، إرسالها إلى الشرق. عندنا أصل واستثناء. الأصل أن زكاة الفطر تخرج حيث يقيم المزكون، لأنها زكاة نفوس فتخرج حيث تقيم هذه النفوس. لكن يستثنى من هذا إرسالها إلى منطقة مأزومة، إلى منطقة منكوبة، إلى محاويج من ذوي القربى. هذه استثناءات معتبرة، فلا حرج في إرسالها إلى مناطق أشد حاجة، أشد فقرا، إلى قرابة محاويج، مناطق مأزومة منكوبة، لا بأس بهذا ولا حرج. لكن نقطة دقيقة على ألا يكون الباعث إلى إرسالها والتخلص من تكلفة الزكاة في أمريكا لأنها عالية، ويبحث يعمل شوبينج في الشرق لأنه بيدور على منطقة تكون أرخص فما تكلفوش مقدار الزكاة الذي تكلفه هنا. أنت تقيم هنا تخرج الزكاة هنا، وإن قدرتها بمال أو جعلتها طعاما فاعتبر كأنك تخرجها هنا، بارك الله فيك، عشان تقفل على الشيطان مجاريه، حتى تضيق عليه مجاريه فيستدرجك، ويجعل الباعث للنقل ليس الرفق بالمحاويج بل الرفق بجيبك، لأنك لا تريد أن تخرج الزكاة بقيمتها في البلد الذي تقيم فيه، بارك الله فيك. زكاة المال الأصل أن تنفق حيث يوجد المال، لأن عيون الفقراء متعلقة بهذا المال حيثما وجد. وبالتالي من كان له بيزنس في الشرق وتجارة في الشرق وعمل في الشرق وأمواله في الشرق، يبقى زكواته تخرج في الشرق. من كانت أعماله وتجاراته واستثماراته في هذا البلد فإن الزكاة تنفق في هذا البلد كأصل. ونرجع مرة تانية لاستثناء لمنطقة مأزومة، لمنطقة منكوبة، لمحاويج من ذوي القربى، هذه استثناءات معتبرة لا بأس بهذا بإذن الله عز وجل. سؤال آخر، واحد بيقول أنا طالب في مدرسة تمريض، أحيانا أضطر إلى مشاهدة فيديوهات تعليمية تحتوي على مقاطع لأجساد النساء والأعضاء التناسلية، هل هذا مسموح به؟ نقول له لا شك أن الأصل في التطلع إلى أجساد النساء وإلى السوءات والعورات المغلظة ممنوع، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى سؤال، إلا إذا اقتضته ضرورة تعليمية أو مهنية. أضرب لك مثال، الذهاب إلى الجامعات المختلطة في زمننا هذا وإلى الأعمال المختلطة في مستشفيات وجامعات وشركات، الأصل عدم الذهاب إلى أماكن يختلط فيه الرجال والنساء، هذا الاختلاط الفاحش على النحو الذي تشهده مجتمعاتنا المعاصرة. لكن عندما يتعين الذهاب إلى هذه الجامعات سبيلا وحيدا لتعلم أصول المهن والحرف وتحصيل الشهادات العلمية في ذلك، فيبقى هذا رخصة، لأن الأصل إقامة المصالح الشرعية الكلية، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية. وعلى من يتعرض لهذه المناكر أن يتقي الله ما استطاع. إذا انعدمت البدائل في بلادنا في المشرق، إذا وجد جامعات ليس فيها اختلاط وترعى القيم، يتعين الذهاب إلى هذه الجامعات ولا ينبغي الذهاب إلى غيرها. أما إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لتحصيل الشهادات العلمية في تعلم أصول المهن والحرف والحصول على وظائف لاستقرار حياتي في المستقبل، وكان هذا السبيل الوحيد، فلا حرج في هذا، ويتق الله في توقي هذه المناكر ما استطاع، فإن التكليف مناطه القدرة حيث ما اقتضته ضرورة مهنية أو ضرورة تعليمية، فأرجو أن يكون في موضع الرخصة. ونذكر أنفسنا إن الأصل هو المنع، زي التشريح جثث الموتى، هذا خلاف الأصل. الأصل محافظة على كرامة الميت ومن كرامته دفنه، لكن تعين تشريحه سبيلا لتعلم الطب ولمعرفة خارطة الجسد البشري ليتمكن الطبيب من دراسته دراسة دقيقة ليكون جاهزا لعلاجه في المستقبل إن شاء الله. فأصبح التشريح رخصة، لكن لا ننسى أن هذا على خلاف الأصل. فإذا فرغنا من الحصة لا نتخذ من جسد الميت عبثا، لا نتخذ لعبا. أنا أعرف تصرفات منكرة جدا جدا، عندما يغيب الإيمان وتنعدم التقوى، بعض الناس يأتي بيطفي سجارة في جسد الميت عابس، نزف الإيمان من قلبي فلم تعد في قلبه بقية منه، فأصبح يتعامل مع الجسد الآدمي الذي أمامه كلا شيء. وأشياء أخرى، يندى أو يعف اللسان عن وصفها على الملأ. فبنذكر أنفسنا أن للميت حرمة، وأن الأصل دفنه، وأن الأصل مواراته، وما يكون على خلاف هذا استثناء، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. والله جل وعلا يقول في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأناط رفع الإثم عند مباشرة مقتضى الضرورة ألا يكون مباشرها باغيا أو عاديا، فإن الله غفور رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سائل يقول نحن شركاء في شركة، شركة عائلية، الأب الأم الأولاد، نصيبنا في الشركة نسبة مئوية 36%. الوالد قرر يخرج الزكاة عننا، هل يلزم إن إخواني يعلمون معرفة تفصيلية بمقدار الزكوات الواجبة وإخراجها؟ طبعا الزكاة عبادة لابد فيها من نية. وأنا بذكر بمناسبة زكاة الفطر حتى، إن بعض الناس يخرج عن بعض، يتنفل بالإخراج عن بعض أقارب له، في الأصل لا يجب عليه أن يخرج عنه، لكن تنفل جزاه الله خير، ما على المحسنين من سبيل. لكن لابد أن يعلمهم حتى تتحقق نيتهم، فكأنهم وكلوه في إخراج هذه الزكاة. لم يطلعها صامتا لا يخبرهم ولا يعلمهم، لا تبرأ ذمتهم بهذا، لأنهم لم يعلموا أن هناك من أخذ الزكاة نيابة عنهم، والزكاة لابد فيها من نية شأنها شأن سائر العبادات. لكن يكفي العلم الإجمالي، مش لازم العلم التفصيلي. وأنا عندي شركة وقلت يا محاسب طلع لي الزكاة، خلاص أنا وكلته ومع توقيع وفوضته وحسب ووجه الزكاة إلى مصاريفها وهو موضوع ثقتي، هذا القدر كافي في براءة الذمة. يعني لا يلزم معرفة التفاصيل، وإن كان طبعا القيم العام على الشركة ينبغي أن يتحقق أن الأمور قد تمت على وجهها، وأن الحساب كان دقيقا، وأنها وجهت إلى مصارف صحيحة، هذا من حيث الجملة. لكن في حالتنا هذه أب وأولاده لا يلزم أن يعلم الأولاد على وجه التفصيل ما مقدار الزكاة التي أخرجت عنهم ولا لمن أخرجت. يكفي العلم الإجمالي أن الوالد تكفل بإخراج الزكاة نيابة عنهم براءة لذمتهم. العلم التفصيلي يكون عند المباشر لإخراج الزكاة حتى يخرجها على وجهها ولا يقصر في أداء الواجب عليه. سؤال جاء من مجتمعاتنا الكادحة في خدمة بتوفرها شركة فودافون، سلفني شكرا، سلفني شكرا. فالسائل يقول أنا أستلف من فودافون، لكن سمعت إن هذا ربا وإن هذا حرام، فقلت اشرحوا لنا كيفية السلف في شركة فودافون، لأن أصل السلف مشروع، أصل القرض مشروع، إنما الكلام يأتي في آلياته في طريقته. كان قرضا حسنا فهو أجر وقربة، وإن كان قرضا اشترطت فيه زيادة فهو ربا ومنكر غليظ، وصاحبه مستهدف لحرب الله ورسوله. فكيف يجري التسليف من شركة فودافون؟ فكان الجواب أنك تعمل طلب استلاف كويس، يحولك مبلغ، وعند السداد بتدفع زيادة. برضو لا يزال في الأمر استفصال، إن كان الإقراض قد وقع على مبلغ من المال، كل زيادة مشترطة في أصل القرض فهي ربا بإجماع المسلمين. لكن أحيانا يكون العقد وقع على بيع خدمة، بيبيع لك كمية مكالمات اللي تساوي هذا المبلغ من المال، إذا وقع العقد على الخدمة على المكالمات فلا حرج أن يختلف البيع الآجل عن البيع الحال، البيع بالتقسيط أو البيع المؤجل. بطبيعة الحال في معظم الدنيا يكون سعره أعلى، ولا حرج في زيادة الثمن في البيع بالتقسيط عن الثمن الحال. فلعل بمزيد من الاستفصال عن واقع الحال يتضح المقال ويظهر الأمر على وجهه بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤال حول قضية خلع مقالعة. زوجة طلبت من زوجها الخلع خلعها ورفض يأخذ أي مقابل، والناس ليسوا سواء. بعد أن أنهت حيضة سألت خلاء الخلع لابد له من مقابل، فأرسلت لزوجها مبلغا عن طريق التحويل البنكي وسألته هل تقبل خلعي بالمبلغ الذي أرسلت؟ فقال نعم. فالسؤال متى تنتهي عدتها؟ متى تنتهي عدتها؟ هل هي حيضة واحدة بعد الرسالة التي أرسلتها، أم ثلاث من وقت الخلع الذي كان بدون عوض إذا اعتبرناه طلاقا، أولا إذا وقع الخلع بلفظ الخلع كان خلعا سواء وجد عوض أم لم يوجد، مادام وقع بلفظ الخلع فإنه يقع خلعا. لكن هل عدة المختلعة حيضة أم ثلاث حيضات؟ قضية خلافية بين أهل العلم. الجمهور على أنها ثلاث حيضات، وخالف بعض أهل العلم ذهابا إلى بعض النصوص الصحيحة الواردة في هذا، إلا أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة زي الربيع بنت معوذ وغيرها، اختلعت من زوجها واعتدت بحيضة واحدة. على كل حال تأسيسا على هذا القول، الخلع تم من لحظة المخالعة، ولا يشترط أن يكون هناك عوض ما دام قد تم بلفظ الخلع وتنتهي العدة بالحيضة على أحد القولين في هذه المسألة. لكن أقول لها يا أمة الله، إن أردت الخروج من الخلاف والمزيد من الاحتياط انتظري الحيضتين التاليتين حتى يكون أمرك موضع اتفاق وقبول من أهل العلم جميعا، لأن عدة المختلع عند الجمهور ثلاث حيضات وليست حيضة واحدة. لكن إن قلدت الوجه الأول فهو وجه معتبر وتقليد سائغ، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هل يجوز دفع زكاة المال على أقساط شهرية خلال العام بعد حلول الحول بحجة أن ذلك فيه مصلحة الفقير، لأنه قد ينفقها سريعا إذا أخذها دفعة واحدة؟ الجواب أن هذا يصلح في زكوات السنوات القادمة، يعني أسحب من رصيد الزكاة للسنة القادمة وأعمل أقساط شهرية، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز في الصحيح من قولي العلماء. أما زكاة العام الفائت، الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة بإخراج الواجب في ميقاته، ولكن لا يبعد القول بالرخصة في ذلك عندما تقتضيه حقيقة مصلحة الفقير، وتنتفي شبهة تأخير الواجب للانتفاع الشخصي به. في ناس عندهم تمسك بالمال وتمسك بالكاش بصفة خاصة، لا يريد أن يفلت الكاش من يده، فبعضه صعبان عليه يطلع مبلغ الزكاة دفعة واحدة، يقول ما نطلعه إيه يعني مشاهرة، وقد تسول له نفسه أن ينتفع بوجود هذا المال في حيازته وبقائه في يده. لابد أن هذه الشبهة تنتفي. الأولى أن يتولى ذلك وكيل الفقير. إذا في مؤسسة جمعية تتولى استقبال الأموال من الأغنياء كأنها وكيلة الفقير في استلام ماله من الغني وتوصيله له، الأولى أن يتولى ذلك وكيل الفقير، وهو الجهة التي تتولى الزكوات وتقوم بتوزيعها بين المستحقين. إن كان سيتولى هذا بنفسه خير له أن يعزل مال الزكاة عن ماله ثم يدفعه بعد ذلك إلى الفقير مشاهرة، منعا لشبهة إمساك المال للانتفاع الشخصي به. هل يجوز المسح على الجوارب الشفافة وليست الرقيقة كبعض جوارب النساء؟ الحقيقة هذا من مواضع النظر، لكن الاحتياط أن يكون الجورب سميكا، وهذا قول الجمهور، أن يكون الجورب سميكا حتى يصلح أن يمسح عليه بدلا من غسل الرجلين. والخروج من الخلاف جميل وحسن أن تأتي بالفعل على النحو الذي يكون مقبولا من أهل العلم جميعا حتى تنام الليل وأنت مطمئن إلى صحة عبادتك. رجل اشترى سيارة من الشركة والربا 3%، لكن طلب منهم أن يجمعوا الربا كله وسعر السيارة بمبلغ واحد وهو يقسط المبلغ. إذا باعوا له السيارة بهذا المبلغ الإجمالي فقد برئت ذمته. يا أخي أنت بتحسبها بطريقة ربوية، أنا عندي طريقة أخرى شرعية تبرئني من الربا. اجمع ما تريد أن تأخذه من خلال الزيادة الربوية وأضفه إلى رأس المال واديني سعر نهائي قصته لي على عدد من الشهور. طبعا هذا يتصور إذا كان الممول هو نفس المالك للسلعة. نقول يا أخي بدلا من أن تجعل ربحك منفصلا عن رأس المال وتعبر عنه بلغة البنوك الربوية، أضف هذا إلى رأس المال ليكون سعرا إجماليا للشركة تقسطه وتوزعه على ما شئت من الشهور. هذه الصورة مقبولة بإذن الله. إذا أرسلت زكاة الفطر لمصر، هل على سعر أمريكا أم مصر؟ علم أنهم في مصر يخرجونه طعاما. والله إذا خرجته طعاما يبقى أنت مش محتاج تسألني عن الفلوس. لما تسألني عن النقود وأنت ستشعر، هو صاع من طعام، هو صاع في الشرق أو صاع في الغرب. لكن يظهر الحديث عن المال إذا كان الحديث عن القيمة، أما الطعام هو الصاع. يعني هو ليس صاع طعام في أمريكا واثنين صاع في الشرق، وصاع هنا وصاع هناك، لكن يظهر الفرق عند من سيخرجونها نقدا وليس طعاما، بارك الله فيه. وإذا كان على أمريكا هيزود مبلغ، أين يذهب به؟ يا سلام، محتار في دونه فيه، أعطيه لنفس الفقير الذي أعطيته المبلغ الأصلي، بدل ما تدي له 100 جنيه تدي له 150 جنيه. والشرع يقول لك لا، 150 تبقى حرام بطلة، بس 100 صحيحة. هذا يعني غير معقول. يوديها فين؟ اديها لنفس الشخص الذي أعطيته المبلغ الأصلي. فإن أحسنت، فإن كانت نافلة وتطوعا فقد بالغت في براءة الذمة وأحسنت أحسن الله إليك، وما على المحسنين من سبيل. أنا لاعب كرة، هل يجوز لي الإفطار في نهار رمضان من أجل السفر؟ والله إذا كنت يعني للمسافر رخصة الفطر في الأسفار المشروعة، إذا لم يكن السفر سفر معصية فلا بأس أن تفطر باعتبارك مسافرا وليس باعتبارك لاعب كرة. أيا كان الغرض من السفر يجوز أن تترخص برخصة المسافر، لا يستثنى إلا لقدر الله اللي مسافر يزني أو مسافر يقامر. من سافر لمعصية الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص من نعم الله عز وجل، ونعم الله لا تناط بمعاصيه، بارك الله فيك. هل النوم بين المغرب والعشاء منهي عنه؟ النوم بين المغرب والعشاء مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، فلا نوم قبل العشاء ولا سمر بعدها، لأن كان يصلي العشاء ويبادر إلى النوم المبكر في أغلب أحواله، إلا إذا وجدت مصلحة للمسلمين تقتضي أن يبقى لها ساهرا، وكان يسمر مع أهله قليلا استثناء، لكن الأصل أنه لا نوم قبل العشاء ولا سمر بعدها، لتتمكن من أن تقوم إلى صلاة الفجر مستريحا. وربما قمت قبل ذلك لكي تنال نصيبك من الكتاب من صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بالنسبة للأرض الزراعية، نخرج زكاتها مال ولا من الحبوب والثمار؟ هل في فرق؟ زكاة المحصول يباع بالجملة أو يباع بالقطعة؟ الواجب يا رعاك الله إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، إلا عروض التجارة تخرجها نقدا بالقيمة، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة، فإن زكاتها تخرج نقودا. خلف في ذلك أبو حنيفة فأجاز إخراج القيمة، لا سيما إذا كان هذا هو الأحظى للفقراء. ما دليل من احتج على جواز القيمة؟ ما الذي احتج به المجوزون لأخذ القيمة في الزكاة؟ قالوا حديث معاذ عندما قال لأهل اليمن عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم، قال ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أهل اليمن عليهم شعير وعليهم ذرة، عشان تنقل شعير وذرة من اليمن إلى المدينة مشقة تكاليف، وليس هذا الأنفع لأصحاب النبي في المدينة، لكن نقل الثياب أهون وأيسر وأرفق، فهو أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى قيمة التحديد إن إحنا بنعرف ما هو المقدار الواجب الذي تبرأ به الذمة، تخرجه أو تخرج مقابله من سلعة أخرى أو نقد إذا كان هذا أنفع وأرفق وأقوم بمصالح الفقير. مرة تانية بقول من الأفكار الجيدة في باب زكاة الفطر أن نحن نعمل كوبونات طعام لا يشترى بها إلا الطعام، وتوزع على المحاويج والمساكين، بدل ما يخزن في بيته صنف واحد من الطعام، يخزن في جيبه في حافظة نقوده كمية من الكوبونات يشتري بها ما شاء من الأطعمة في أي وقت. مشروع جميل، ولو تم ترتيبه مع أصحاب البقالات من المسلمين أو حتى غير المسلمين يبقى وسعنا على أنفسنا، وسعنا على الفقراء، وأبقينا الزكاة في إطار الطعام، وأخرجنا بعض من يتحرجون من إخراج الزكاة نقدا. أنا أقول المسألة في محل الاجتهاد، ومسجدنا هذا كما تلاحظون إن دخلت من الباب على يدك اليمنى صناديق للنقود، وعلى يدك اليسرى مكان لاستقبال الأطعمة من المزكين، فهذا متاح وهذا متاح. لكن من الناس من لا يرى مشروعية إخراج زكاة الفطر نقدا، وقلنا صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فلماذا تستبدون؟ فضع طعاما لكي تعرف القدر الواجب، يعني ثم بعد هذا تخرج هذا الطعام الذي قد لك أو ما يقابله من مما هو أنفع للفقير وأرفق به وأقوم بمصالحه. على كل حال هذا مذهب البخاري، مذهب عمر بن عبد العزيز، مذهب أبي حنيفة، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحاجة والمصلحة والعدل. لكن إن أبيت أن تنظر في هذا كله، وأبيت إلا أن تخرج الزكاة طعاما، فهذا حقك، والمسجد يستقبلك ويرحب بك ولا يضيق ذرعا بك، لكن أرجو أن لا تضيق ذرعا أنت بالاجتهاد المقابل. بارك الله فيك. ولعل في إخراج أو في إعداد كوبونات لا يشترى بها إلا الطعام مخرج مناسب في هذه القضية، نبهنا عليها العام الماضي، ونؤكد ونكرر التنبيه عليها في هذا العام، ونرجو أن نراها واقعا معيشا محسوسا بإذن الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ارفعوا الهمة في هذه الأيام القليلة الباقية. أسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير، 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء المصلى من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلي. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، الرجال والنساء ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى الطبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.